الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وبعد، نتدارس في هذا اليوم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الإمام أبو حنيفة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صنعة الطعام لأهل الميت. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا سفيان قال حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم.
قول المؤلف: باب في صنعة الطعام، أي إعداده وتهيئته من أجل أن يتناوله أهل الميت، يعني قرابته من ذريته وأهل بيته. وأورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة شهيدا غفر الله له، فجاء أهله من الحزن بسبب ذلك ما يشغلهم عن صنع الطعام، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لهم شيء من الطعام. وقوله لآل جعفر فيه دليل على أن هذا الطعام لأهل الميت فقط، ولا يصح أن يجتمع عندهم الناس. ومن الأمور التي يعملها بعض الناس أن يكون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، وهذا أمر مخالف لما في هذا الخبر من جهة، ولما عليه شأن أهل الميت من التأثر والحزن. ولأن الأصل في من يصنع الطعام أن يكون قد صنعه من أجل السرور وإكرام الضيف ونحو ذلك، وأهل الميت ليس شأنهم هذا. وهكذا من أشنع ما يكون أن يؤخذ من التركة ليصنع الطعام، خصوصا إذا كان في التركة صغار السن، فإن هذا من أكل المال بالباطل. فالمقصود أنه يهيئ طعام من غير أهل الميت لأهل الميت فقط، بدون أن يكون معهم غيرهم. هذه هي السنة في هذا. وأما ما يصنعه بعضهم من وضع السرادقات ووضع الموائد الكثيرة ووضع الكراسي المتعددة واستئجار من يقوم بصب ما يحتاجون إليه من شراب وطعام، فهذا كله من التكلف الذي يخالف ما ينبغي أن يكون عليه أهل الميت من الحزن، أو ما ينبغي عليه أن يكون أهل الميت من الاشتغال بأمورهم. وإذا لم يكن عندهم مكان، تقبلوا التعازي في المسجد أو في غيره من المواطن العامة. أما استئجار السرادقات واستئجار الصالات ووضع تهيئة للتعزية، فهذا كله يخالف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشهيد يغسل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا معن بن عيسى حاء، وقال أنبانا عبيد الله بن عمر الجشمي قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطراسوسي قال أنبأنا علي أحسن الله إليكم الطرسوسي قال أنبأنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب حاء وأنبأنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا زيد يعني ابن الحباب حاء وأنبأنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال حدثنا عباس العنبري قال أنبأنا عثمان بن عمر قال أنبأنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبر ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد.
قول المؤلف باب في الشهيد يغسل. المراد بالشهيد قتيل المعركة وليس المراد بقية أنواع الشهداء مما ورد في الخبر السابق. ومن أصيب في المعركة ثم نقل ولم يمت في أثنائها فإنه لا يدخل في هذا الباب كما كان الحال مع سعد بن معاذ فإنه أصيب في غزوة الأحزاب ولكنه لم يمت فيها فنقل فمرض رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم مات بعد ذلك فغسل وكفن وصلي عليه. وأما بالنسبة للشهيد الذي يموت في المعركة فإنه لا يغسل وإنما يكفن بثيابه بجروحه التي جرح فيها وكذلك لا يصلى عليه كما هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يصلى على الشهيد لكنه يخالف ظواهر الأدلة التي وردت في هذا الباب. قد أورد المؤلف من حديث جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج أي أدخل إدخالا في ثيابه كما هو يعني بجروحه معناه أنه لم يغسل. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود من أجل أن ذلك لا يصح إدخاله في القبر وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم لكن الحديث فيه ضعف. وأورد من حديث أنس بإسناد جيد أن شهداء أحد وكان عددهم 70، وكان عددهم 70 رجلا لم يغسلوا، وإنما دفنوا بدمائهم وثيابهم، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. وهذا من أدلة الجمهور في عدم الصلاة على شهداء المعركة. ثم أورد من حديث أنس بن مالك بإسناد حسن، رجاله ثقات غير أسامة بن زيد صدوق حسن الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وكان من شهداء أحد، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثل به، أي أنه بعد موته جاء من جاء فتصرف في بعض أعضائه بالقطع والشق والتشويه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجد صفية، وهي عمته أخت حمزة، لولا أن تجد صفية في نفسها، يعني الحزن والتأسف على حمزة، لتركته، أي لم أقم بتكفينه ودفنه حتى تأكله العافية، يعني الوحوش التي تكون في الصحراء، من أجل حتى يحشر من بطونها. قال أنس: وقلت الثياب، أي لم يكن عندهم ثياب متوفرة تغطي جميع أجسام الشهداء، وكثرت القتلى، لأن قتل قرابة 70، قتل 70 رجلا. قال: فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، لا يوجد لهم إلا الثوب الواحد. قال: يعني أنهم يكفنون أولا في ثيابهم التي عليهم، لكن تبقى بعض أعضائهم ظاهرة، لأن بعض البدن لا يغطى، فاحتاجوا إلى كفن ثوب يجمعهم، وهكذا قد يسقط بعض ثياب بعضهم. قال: ثم يدفنون في قبر واحد. الأصل أن يقبر كل ميت وحده، ولكن عند الضرورة وعند شدة الحاجة لا بأس أن يجمع بين أكثر من واحد في القبر الواحد، بين أكثر من واحد في القبر الواحد. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم: أيهم أكثر قرآنا، أي من هو الأكثر فيهم حفظا لكتاب الله جل وعلا، فيقدمه إلى القبلة. وفي هذا فضيلة حفظة القرآن، وأنهم يقدمون على غيرهم. وأورد من حديث أنس قال: مر بحمزة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة، يعني بعد أحد، وقد مثل به، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. هكذا قال عثمان بن عمر عن أسامة، بينما رواه بقية أصحاب أسامة بدون ذكر الصلاة، قال: ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولا على حمزة. ثم أورد من حديث جابر بإسناد جيد، بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني عند قبرهم، عند دفنهم في القبر، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، أي حفظا لكتاب الله جل وعلا، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، واللحد جزء القبر المائل عنه الذي يوضع فيه الميت. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أي أشهد لهم بأنهم قد وفوا وبأنهم قد قاموا في نصرة دين الله. قال: وأمر بدفنهم بدمائهم، يعني لم يغسلوا ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. ثم أورد بمعناه من حديث جابر قال: يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد، يعني الذي يشمل الميتين بعد ثيابهم اللذين ثيابهم التي عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في ستر الميت عند غسله. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود: وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا. قال: حدثنا النفيلي قال: أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.
قوله: باب ستر الميت، أي تغطية الميت عند غسله، بحيث لا يشاهد أعضاء بدنه ولا ترى عورته. وأورد من حديث علي بإسناد فيه انقطاع، ولذا ضعفه كثير من أهل العلم، فإنه قال عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب، ولم يذكر الواسطة في هذا. كما أن بعض أهل العلم شكك في رواية حبيب عن عاصم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، أي لا تظهرها، وبل عليك أن تغطيها لا أن تكشفها. قال: ولا تنظر، أي لا تشاهد، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فيه تحريم النظر إلى فخذ الآخرين. وفي هذا دلالة على أن الفخذ عورة يجب تغطيته. وفي هذا دلالة على أن الميت عند أن الميت ينبغي ستر فخذه. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد فيه عباد بن عبد الله بن الزبير صدوق وحديثه حسن قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه بحيث يغسل وليس عليه شيء من الثياب كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا في ذلك ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من عمق النوم الذي جاءهم. قال: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون ما هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، لم ينزعوا القميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، أي أنهم يدخلون أيديهم في تنظيف بدنه ما كان ظاهرا منه، وأما ما كان تحت الثياب فإنهم يدلكونه بالثوب الذي يلبسه دون أيديهم. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت في ذلك الزمان الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه، أي لم يتولى شأن تغسيله إلا زوجاته. وفي هذا دليل لمذهب الجمهور أن المرأة يجوز أن تغسل زوجها، وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال المرأة لا تغسل زوجها المتوفى وزوجها لا يغسل زوجته المتوفاة، واحتج في هذا بأن الوفاة قد قطعت علقة الزواج. ولكن هناك عدد من الأحاديث تدل على خلاف هذا، من أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها بعد وفاته، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد وفاتها.
قال رحمه الله: باب كيف غسل الميت. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا مسدد قال أنبانا أحمد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال عن مالك: تعني إزارة، ولم يقل مسدد دخل علينا. قال: حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال: أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: وظفرنا رأسها ثلاثة قرون، ثم ألقيناه خلفها مقدم رأسها وقرنيها. قال: حدثنا أبو كامل قال أنبأنا إسماعيل قال أنبأنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزاد فيها: أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال أنبأنا همام قال أنبأنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور.
قول المؤلف: باب كيف غسل الميت، أي كيف يتم تغسيله، وذلك أن تغسيل الميت من فروض الكفايات. وأورد فيه حديث أم عطية بروايات مختلفة، وهذا الحديث مرة يروى من حديث محمد بن سيرين عن أم عطية، ومرة يروى من حديث حفصة بنت سيرين أخت محمد عن أم عطية، ومرة يروى عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية. والذي يظهر أن الطريق في ذلك محفوظة، وجميع هؤلاء الرواة ثقات، فالتدليس في هذا لا يضر. واختلاف هذا الحديث واضطراب روايته لا تضر. قال عن أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة، أي ثلاث مرات أو خمسة أو أكثر من ذلك، يعني على سبيل الوتر، إن رأيتن ذلك، يعني إذا كان هناك حاجة لتكرار الغسل، بماء وسدر. السدر ورق النبق، وذلك أن فيه خاصية في إزالة ما يكون على البدن. قال: وجعلنا في الآخرة، أي في الغسلة الأخيرة، كافورا، وهو نوع من أنواع الطيب أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن أي انتهيتن من تغسيلها فآذنني، يعني أخبرنني وأشعرني. فلما فرغنا يعني من تغسيله، تقول أم عطية لما فرغنا من تغسيلها آذناه أي أشعرناه بانتهاء التغسيل، فأعطانا حقوه وملابس ما يكون لي أسفل البدن، فقال أشعرنها إياه أي ألبسوها إياه على موطن عورتها. والشعار يقابل الدثار، الدثار التغطية بأنواع اللباس، والشعار يكون على أعضاء البدن الداخلية. ثم أورد من حديث ابن سيرين عن حفصة عن أم عطية أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون، يعني أن شعرها كثير ولذلك جعلوه ثلاثة قرون. وقد أخذ بعضهم استحباب أن يكون شعر الميتة قرونا. ثم أورد من حديث أم عطية قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قروء، أي جعلنا ثلاث ظفائر، ثم ألقيناه خلفها مقدم رأسها وقرنيها، يعني أن هناك ثلاثة ظفائر، الظفيرة الأولى من مقدم الرأس، والظفيرة الثانية والثالثة من قرنيها، أي مواطن خروج القرن عادة من الحيوان. ثم أورد من حديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته بعد وفاتها ابدأن بميامينها، في هذا استحباب البداءة بيمين الميت عند تغسيله. قد استدل بعضهم بهذا على استحباب البداءة باليمين في الغسل الذي يكون للأحياء، قال ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها لشرف هذه الأعضاء. ثم أورد من حديث أم عطية وزادت فيه أو سبعا، يعني اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إذا رأيتن أن هناك حاجة لتغسيلها بمثل ذلك العدد. ثم أورد من حديث ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، أي يروي كيفية غسل الميت من طريق الصحابية أم عطية، قالت يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، السدر أوراق شجر النبقي وله خاصية في أن يزيل ما يعثر عليه في البدن، ولذا كانوا يستخدمونه بمثابة الصابون. قال والثالثة يعني الغسلة الثالثة تكون بالماء والكافور، بالماء يغسل، قال اغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، فيه أن الغسلة الأخيرة ينبغي أن تكون بالماء والكافور ولا يدخل معها شيء من الطيب. لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يؤلف ذات بينهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل أيهما أفضل في آخر الليل، الدعاء والاستغفار أم قراءة القرآن؟
ظواهر النصوص الثناء على من يستغفر في الثلث أو في السدس الأخير من الليل، وقد وصف الله جل وعلا المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر السدس الأخير من الليل. وفي آل عمران قال والمستغفرين بالأسحار.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة؟
حسن الخاتمة مطلب يسعى إليه العقلاء، لأن الميت يبعث على ما مات عليه، الميت يبعث على ما مات عليه. ولذا من أحس بدنو أجله فعليه أن يكثر من نوافل الطاعات ليكون أكثر ما كان منه في العبادات في أواخر حياته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل قيام ليلة القدر يكون بالصلاة فقط أم يكون بسائر الطاعات؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما يراد به الصلاة، لأنها هي التي تسمى قياما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، وإحياء الليل أصالة يراد به الصلاة.
أثابكم الله. يقول السائل: في منطقتنا عند الانتهاء من دفن الميت يقوم الإمام بالدعاء له جماعة، فما حكم ذلك؟
ليس هذا من السنة. السنة أن يدعى له في صلاة الجنازة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول: أسئلة تسأل عن التراويح والتهجد، هل يصلى كلاهما؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله، معنى أنه يكثر من الصلاة فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار من صلى صلاة التراويح في أول الليل، فأقرهم، وكانوا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل ويصلي بصلاته جماعة، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الواحد والاثنان والخمسة والستة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي آخر الليل في العشر، وقد لاحظه بعض أصحابه في سنة من السنوات فصلوا معه صلاة الليل بمثابة صلاة التهجد الآن، ثم تسامع الناس به فجاء في الليلة الثانية أكثر ممن جاء في الليلة الأولى، وفي الليلة الثالثة كذلك أكثر. فهنا فيه دلالة على مشروعية صلاة التهجد جماعة في شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما توقف عن الاستمرار في هذه الصلاة أنه خشي أن تفرض عليه، وقد ارتفع هذا السبب فيعود الحكم على ما كان عليه من مشروعية صلاة آخر الليل جماعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي شروط وأحكام اعتكاف المرأة، وهل منها إذن الزوج، وكيف لو طلب منها قطعه؟
يجوز للنساء أن يعتكفن في المسجد، وقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وإذا تقرر هذا فإن المرأة يشترط لها في الاعتكاف أن تستأذن زوجها إن كان حاضرا، لأن المرأة إذا أرادت خروجا لابد أن تستأذن. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو لم يكن هناك إذن لما خاطب الرجال بذلك. وهكذا لا تترك المرأة واجب بيتها، إذا كان لها أبناء يحتاجون إلى رعايتها، فبقاؤها معهم واجب، ذهابها إلى الاعتكاف مستحب، ولا يشرع ترك الواجب من أجل فعل مستحب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح أن من حج يكون بعد حجه تكون ذنوبه بعد حجه مضاعفة مقارنة بما قبل الحج؟
القول بمضاعفة الأجور أو بمضاعفة العقاب هذا نحتاج فيه إلى دليل. لا يصح أن ننسب إلى الله جل وعلا حكما ونحن ليس عندنا شيء من الأدلة الدالة على ذلك الحكم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي شركة مختلطة، منها أشياء حرام وأخرى حلال، وأريد أن أتوب، فإذا بعتها لشريكي هل أبيع وآخذ الحلال منها وأتصدق بالحرام أم أترك له كل شيء؟
لا يجوز للإنسان أن يتاجر في المحرمات، وهذا من المعاصي والذنوب ومن المكاسب الخبيثة المحرمة. والقاعدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن هنا نوصيك بترك هذا، فإن أخذت الثمن إنما تأخذ ما يقابل الحلال فقط. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي 3 بنات، واحدة منهن غير مسلمة هداها الله، هل أعدل بينهن إذا أردت أن أعطيهن من الهبة؟
النصوص الواردة في أمر الآباء بالهبة، في أمر الآباء بالعدل في الهبة عامة: اتقوا الله وسووا بين أولادكم، ومن ثم يجب عليك التسوية بينهم بحسب الميزان الشرعي في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يخرج لتناول الإفطار في الفندق إذا لم يتوفر له من يحضره له؟
وأنه لا يخرج، وإذا وجد من يحضر له طعامه فإنه أولى وأحسن، حينئذ لا يجوز له الخروج إلى الفندق لهذا الأمر. وما إذا لم يجد فلا بأس، وعليه حينئذ أن يجتنب مخالطة الناس ما استطاع إليه سبيلا، وهكذا يجتنب الدخول مع النساء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لنا في هذا الزمن، زمن الفتن؟
المراد بالفتن الأمور المدلهمة التي لا يعرف مقبلها من مدبرها، وهي التي يلتبس فيها الحق بالباطل، هذه هي الفتن. أما المعاصي والذنوب فهذه قد تبين حالها وعرفنا أنها شر وسوء، ولكن قد يفتن فيها بعض الناس فلا يستطيعون تركها. والواجب عند الفتن الاعتصام بالله جل وعلا وسؤاله سبحانه، والواجب أيضا تجنب مواطن الفتن، وهكذا من الأمور التي يكون لها أثرها أن يأخذ الإنسان الأحكام الشرعية في أمور هذه الفتن من أهل العلم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم بأن جعلكم تأخذون بأقوال العلماء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وذلك أن الله جل وعلا يعطي أهل العلم من البصيرة المنبثقة من الكتاب والسنة ما يميزون به الأمور حال إقبالها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتها على الحق وأن يؤلف ذات بينها، ونسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لما يحب ويرضى، ونوفقهم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.